بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وبياكم إلى درس جديد من دروس علوم القرآن من سنن الإمام الترمذي رحمه الله تعالى. وقد وقف بنا الحديث عند تفسير سورة الشعراء عند الحديث ذي الرقم 3236، هذا بالترقيم العام، وبالترقيم الخاص الحديث رقم 302، ونبدأ الآن.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين. قال رحمه الله تعالى: ومن سورة الشعراء: حدثنا أبو الأشعث أحمد بن المقدام العجلي قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن الطفاوي قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه أن عائشة رضي الله عنها قالت: لما نزلت هذه الآية: وأنذر عشيرتك الأقربين، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا صفية بنت عبد المطلب، يا فاطمة بنت محمد، يا بني عبد المطلب، إني لا أملك لكم من الله شيئا، سألوني من مالي ما شئتم. هذا حديث حسن صحيح. وهكذا روى وكيع وغير واحد هذا الحديث عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها نحو حديث محمد بن عبد الرحمن الطفاوي. وروى بعضهم عن هشام بن عروة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا، ولم يذكر فيه عن عائشة رضي الله عنها، وفي الباب عن علي وابن عباس رضي الله عنهم.
الحمد لله. أيها الإخوة الأفاضل، هذا الحديث أصله في الصحيحين في منادات النبي صلى الله عليه وسلم في قريش. سيأتينا عدة روايات لهذا الحديث أنه عليه الصلاة والسلام عم وخص، وقد سبق الكلام عن هذا الحديث في قراءتنا في كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عند باب قول الله تبارك وتعالى: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. وذكر الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله حديث النبي صلى الله عليه وسلم شج يوم أحد وقال: كيف يفلح قوم شجوا نبيهم؟ فأنزل الله جل وعلا: ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. وذكر فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو على فلان وفلان، ثم ختمه بما في رواية البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر قريش، اشتروا أنفسكم، لا أغني عنكم من الله شيئا. يا عباس بن عبد المطلب، لا أغني عنك من الله شيئا. يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا أغني عنك من الله شيئا. يا فاطمة بنت محمد، سليني من مالي ما شئت، لا أغني عنك من الله شيئا. قال أهل العلم: إذا كان هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو سيد الخلق وأفضلهم صلوات ربي وسلامه عليه، لا يغني لأحد شيئا ولا يملك لأحد نفعا ولا يدفع عنه ضرا، فكيف يدعى من دون الله عز وجل؟ كيف يستغاث به؟ كيف يدعى من دون الله؟ وهو الذي عليه الصلاة والسلام ما أرسل ولا أنزل عليه القرآن إلا من أجل التوحيد، وهي دعوة الرسل جميعا: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقد حذر عليه الصلاة والسلام من الشرك وحمى جناب التوحيد، وقد مر بنا والله الحمد قراءة في هذا وتعليق ونقل كلام أهل العلم فيه. ففي هذا الحديث كما قرأنا قبل قليل أنه عليه الصلاة والسلام أنذر قريشا وحذرهم وخوفهم وبين له أنه لا يملك لهم من الله شيئا. حتى يعني ستأتينا في الروايات أنه خص وعم، يعني عم نادى في قريش، نادى في بني قصي، في بني عبد مناف، كل هذا يخبرهم أنه لا يملك لهم من الله شيئا. ثم خص عليه الصلاة والسلام فنادى عمه العباس بن عبد المطلب، وكان أقربهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد عمه أبي طالب، وهو الذي حضر معه بيعة العقبة الثانية، ثم أسلم رضي الله عنه وحسن إسلامه، وكان من أفاضل الصحابة ومن قدم آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. نادى أيضا عمته صفية وهي كذلك، ثم أيضا نادى فاطمة ابنته عليه الصلاة والسلام، وقال لها كما في الرواية التي سمعناها: سليني من مالي ما شئت، يعني أنا أعطيك من المال ما شئت، لا أغني عنك من الله شيئا. فأقول أيها الإخوة، كيف بعد هذا من يعني يدعوه من دون الله عز وجل، أو يستغيث به، أو يزعم أنه يعلم الغيب، أو أنه يدبر في هذا الكون ويقدم ويؤخر، والله جل وعلا يقول: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون، ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. والله جل وعلا يقول له: ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. وهذا لا ينافي مقامه عليه الصلاة والسلام، فهو سيد الخلق وهو إمام الرسل صلوات ربي وسلامه عليه، لكنه هو الذي دعا إلى التوحيد، وهو في سلسلة هؤلاء الرسل الكرام الذين دعوا إلى توحيد الله تبارك وتعالى وحذروا من الشرك. ثم أيضا من جانب آخر فيه عنايته صلى الله عليه وسلم ورأفته بأمته، وهو الذي صلى الله عليه وسلم أبدأ وأعاد، كما يقول ابن القيم رحمه الله، أبدأ وأعاد في التوحيد، مذ بعثه ربنا جل وعلا وهو يدعو إلى توحيد الله تبارك وتعالى، إلى أن توفاه الله جل وعلا وهو يدعو إلى توحيد الله ويحذر من الشرك صلوات ربي وسلامه عليه. فهو عليه الصلاة والسلام في دعوته من أولها إلى آخرها توحيد وتحذير من الشرك. وهذا القرآن العظيم كما يقول ابن القيم رحمه الله مقصده هو التوحيد، يقول: القرآن مقصده هو التوحيد، إما أمر به وذكر الأدلة عليه، وإما تحذير من ضده وبيان صوره وهو الشرك، وإما بيان لدعاة التوحيد وهم الرسل عليهم الصلاة والسلام ومن بعدهم وأحوال الأمم معهم، وإما بيان الواجب على الموحدين من إقامة شعائر الله، الصلاة والأحكام الشرعية إلى غيرها، وإما بيان لمآل الموحدين وهو الجنة، أو مآل الكافرين وهو النار. فيقول ابن القيم رحمه الله: القرآن كله توحيد. فإذا أيها الإخوة، هكذا كانت عنايته صلى الله عليه وسلم وحرصه على أمته أن يعني أنقذهم، وحرص على إنقاذهم، وبذل كل ما لديه عليه الصلاة والسلام في دعوتهم إلى التوحيد وتحذيرهم من الشرك. وكما قلت، هذه صورة من صور عنايته عليه الصلاة والسلام بهذا الأمر، وكيف أنه وقف معهم لما نزل قول الله جل وعلا: وأنذر عشيرتك الأقربين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا صفية بنت عبد المطلب. يقال يا صفية ويا صفية، لكن كونها وصفت قالوا يجوز فيها الوجهان، وعلى كل حال نحن لا نطيل فيه. أيضا يا فاطمة، ويقال يا فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم: يا بني عبد المطلب، إني لا أملك لكم من الله شيئا، إني لا أملك لكم من الله شيئا، سلوني مما لي ما شئت. فهذا سيد الخلق وإمام الموحدين عليه الصلاة والسلام يقول لهم: سلوني مما، يقول عليه الصلاة والسلام: إني لا أملك لكم من الله شيئا. وهذا كما يقول أهل العلم لا ينافي أنه عليه الصلاة والسلام سيشفع لأمته أولا الشفاعة العظمى للخلق جميعا، وأنه خص بشفاعات عليه الصلاة والسلام، لكن هذا ما سيكون لمن حقق التوحيد، لمن آمن به عليه الصلاة والسلام، لمن حذر الشرك، لمن هذا كله موصول بعضه ببعض. فإذا أيها الإخوة، هذا هو مقام عليه الصلاة والسلام، فكيف يصرف له عليه الصلاة والسلام حق من حقوق الله تبارك وتعالى؟ كأن يدعى من دون الله أو يستغاث به من دون الله، فضلا عن من بعده أيضا من الصحابة أو من الأولياء والصالحين وغيرهم، لا يدعى إلا الله عز وجل ولا يستغاث إلا بالله سبحانه وتعالى. هذا هو التوحيد حقا، التوحيد الذي من أجله خلق الله الخلق وأرسل الرسل وأنزل الكتب، إفراده جل وعلا بالعبادة سبحانه وحده. نعم. والآن سيذكر المؤلف عدة روايات لهذا الحديث. عندنا الآن رواية عائشة، ستأتينا رواية أبي هريرة، رواية أبي موسى الأشعري، والله المستعان. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا عبد بن حميد قال أخبرني زكريا ابن علي قال حدثنا عبيد الله بن عمرو الرقي عن عبد الملك بن عمير عن موسى ابن طلحة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين، جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قريشا فخص وعم فقال: يا معشر قريش أنقذوا أنفسكم من النار.
نعم. وهذه هي تفسر رواية الأخرى: اشتروا أنفسكم. اشتروا أنفسكم يعني أنقذوا أنفسكم من النار. والإنقاذ من النار لا يكون إلا بتوحيد الله تبارك وتعالى الخالص الذي لا تشوبه شائبة الشرك، وهو تحقيق معنى لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله، وبالوفاء بركنيها العظيمين النفي والإثبات، لا إله نفي وإلا الله الإثبات. وهذا جاء في القرآن الكريم بيانه، قال تبارك وتعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وقال عليه الصلاة والسلام: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله دخل الجنة. فبعض الناس يقول: من أين أتيتم بهذين الركنين؟ ومن أين أتيتم بهذا التفسير؟ نحن والله ما جئنا به من أنفسنا، ما جئنا به إلا من كتاب الله عز وجل ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا بوب الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتاب التوحيد، في معنى التوحيد، في معنى لا إله إلا الله، هذان الركنان العظيمان، النفي والإثبات. نعم.
قال: فإني لا أملك لكم من الله ضرا ولا نفعا، يا معشر بني عبد مناف أنقذوا أنفسكم من النار، فإني لا أملك لكم من الله ضرا ولا نفعا، يا معشر بني قصي أنقذوا أنفسكم من النار، فإني لا أملك لكم ضرا ولا نفعا، يا معشر بني عبد المطلب أنقذوا.
يعني هكذا النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بالعموم ثم بدأ يخصص حتى وصل إلى بني عبد المطلب. نعم.
أنقذوا أنفسكم من النار، فإني لا أملك لكم ضرا ولا نفعا، يا فاطمة بنت محمد أنقذي نفسك من النار، فإني لا أملك لك ضرا ولا نفعا، إن لك رحما وسأبلها ببلالها. هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. حدثنا علي بن حجر قال حدثنا شعيب بن صفوان عن عبد الملك بن عمير عن موسى بن طلحة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه.
اللهم صل وسلم على نبينا محمد. أولا أيها الإخوة، أحب أن أؤكد على ما نذكره دائما في هذا الدرس، نحاول التباعد الجسدي جزاكم الله خيرا، يعني التزاما بالإجراءات وأخذا بالتعليمات بارك الله فيكم، فيعني كل واحد يحاول أن يجعل بينه وبين أخيه يعني مساحة، يعني نسأل الله عز وجل أن يرفع عنا وعن مسلمين هذه الجائحة، فهذا من باب الالتزام، فجزاكم الله خيرا، كل واحد يترك بينه وبين أخيه مسافة. نعم أيها الإخوة، هذه إحدى الروايات أيضا، وهذه الرواية رواها الإمام مسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم عم وخص، يعني بدأ بالعموم، بدأ بقريش عموما ثم بدأ يتنزل معهم حتى وصل إلى بني عبد المطلب، ثم بعد ذلك ذكر ابنته فاطمة رضي الله عنها، ثم قال النبي وكان يقول في هذا كله: اشتر أنقذوا أنفسكم من النار. والإنقاذ لا يكون إلا بتوحيد الله تبارك وتعالى والحذر من الشرك، كما قال تبارك وتعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ولما بعث النبي صلى الله عليه وسلم من ينادي في حجة أبي بكر، هذا من الأدلة، ولا الأدلة في هذا كثيرة، وقال عليه الصلاة والسلام: وأنه لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة. وفي الحديث الصحيح قال عليه الصلاة والسلام لأصحابه يوما: أتدرون ما الموجبتان؟ قلنا الله ورسوله أعلم. فقال عليه الصلاة والسلام: من مات وهو لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات وهو يشرك بالله شيئا دخل النار، عياذا بالله عز وجل من ذلك. ويعني نحن نعيد ونكرر يعني تخريج هذه الأحاديث وعزوها إلى كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله على طريقة وسنن سماحة والدنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى. وقد ذكرت في هذا المجلس عدة مرات أنه كان يسلك مسلكا في تخريج الأحاديث، وهذا يصنعه بعض أهل العلم أنهم يخرجون الحديث من الكتب المشهورة عند أهل العلم. فكان رحمه الله في بعض الأحيان إذا سئل عن حديث يخرجه من أحد كتابين، إما من كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، أو يخرجه من بلوغ المرام للحافظ بن حجر رحمه الله، فيقول هذا الحديث مثلا ذكره الشيخ محمد بن عبد الوهاب في كتاب التوحيد في باب كذا وكذا، ويعلق عد سماحته على الحديث إن جرحا أو تعديل إن تصحيحا أو تضعيفا، أو يتكلم عن رجال. وأيضا من بلوغ المرام يقول ذكره الحافظ بن حجر في كتاب كذا باب كذا. وهذه الطريقة يعني أمر معروف، وكان رحمه الله يحث على حفظ هذين الكتابين بعد العناية بالصحيحين، حفظ كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وكتاب بلوغ المرام للحافظ بن حجر. وأنتم كما تلاحظون في الباب الذي ذكرته قبل قليل، الشيخ محمد بن عبد الوهاب كان ينهج منهج البخاري، يبوب إما بآية إما بحديث، يعني وإن لم يخرجه عنده فقد يعني يأتي بحديث وإن لم يروي عنده، مثل لما بوب بحديث باب حسن العهد من الإيمان، هذا رواه الطبراني ولم يروي البخاري، وذكره البخاري في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ذبح شاة قطعها وأرسلها إلى صديقات خديجة وكان يذكرها وكذا. فتقول عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، تلك امرأة عجوز ذهبت وقد أبدلك الله. فكان عليه الصلاة والسلام يذكر في محاسن خديجة رضي الله عنها، وعليه بوب البخاري باب حسن العهد من الإيمان. فأقول هنا الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله بوب وقال باب قول الله تبارك وتعالى: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. نعم، فهذه طريقته رحمه الله. فنحن يعني نسير أو أنا أسير على منهج سماحة الوالد رحمه الله تعالى وجميع علمائنا ومشايخنا المتقدمين والمتأخرين، والله المستعان. نعم،
أحسن الله إليكم.
هنا أيها الإخوة في هذا الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة: إن لك رحما وسأبلها ببلالها. قالوا: ما سر التعبير من النبي صلى الله عليه وسلم بالبلال؟ البلال يعني هو الشيء الماء الرقيق الذي يبلل به مثلا الفم، أو يبلل به الشيء القاسي. وأنتم تعرفون وقد ذكرت في هذا المقام كلام القاضي عياض لما جاء عن ما خص به النبي صلى الله عليه وسلم من جوامع الكلم، ذكر لهذا صورا في كتابه الشفاء بتعريف حقوق المصطفى، ومن ذلك أنه عليه الصلاة والسلام كان يتخير أعذب الألفاظ وأشرف الألفاظ وأعلى مقامات الأسلوب في الكلام. ومن ذلك قالوا: لأن قطيعة الرحم لما كانت فيها من القسوة والغلظة والشناعة ناسب أن يذكر عليه الصلاة والسلام أن الرحم بلال لها، يعني أنها تبلها أنها ترققها. وهذا من عظمة أسلوب النبي صلى الله عليه وسلم، معروف أن قطيعة الرحم ليس فيها خير، وأن ما تأتي إلا بالشقاق والنزاع، وأنها تورث القسوة في القلوب والضغينة إلى غير ذلك. فناسب أن يذكر صلى الله عليه وسلم ما يلينها ما يخففها، فاستخدم صلى الله عليه وسلم في هذا أعذب الألفاظ وأنسبها، وهي البلال، يعني ما يبلها ما يلينها. وحاشاه عليه الصلاة والسلام أن يكون من قطيعة رحم، لكنه عليه الصلاة والسلام بين أن مما تلين بها الرحم والصلة والنفقة والخير إلى غير ذلك. ولذلك قال لابنته فاطمة رضي الله عنها: إن لك رحما وسأبلها ببلالها. وهذا من المقامات الشريفة في إعجازه عليه الصلاة والسلام الأسلوبي وفي تخير ألفاظه. وقد سبق بالله الحمد كما قلت أننا يعني قرأنا يوما نصوصا أو كلاما للقاضي عياض رحمه الله من أئمة المالكية، وله هذا الكتاب النفيس الشفاء بتعريف حقوق المصطفى. ففضلا لا أمرا راجع ما عقده رحمه الله، قال فصل في فصاحته صلى الله عليه وسلم، واستفتح بأنه عليه الصلاة والسلام أوتي جوامع الكلم، ثم ذكر نواحي وأشياء كثيرة في بلاغته وفصاحته عليه الصلاة والسلام. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى حدثنا عبد الله بن أبي زياد قال حدثنا أبو زيد عن عوف عن قسامة بن زهير قال حدثني الأشعري،
وهو أبو موسى الأشعري رضي الله عنه، عبد الله بن قيس. نعم.
قال لما نزل وأنذر عشيرتك الأقربين، وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم أصبعيه في أذنيه فرفع من صوته.
الله أكبر. اللهم صلي وسلم. شوف يعني بذل واجتهد، رفع صوته، وضع أذنيه في وضع أصبعيه في أذنيه من أجل أن يرتفع الصوت، أن يصل صوته عليه الصلاة والسلام منتهى ما يمكن أن يصل إليه. كل هذا حرصا منه عليه الصلاة والسلام على دعوة أمته إلى التوحيد وإنقاذهم من الشرك. ثم انظروا ماذا قال عليه الصلاة والسلام. نعم. فقال يا بني،
فقال يا بني عبد مناف يا صباحا.
نعم. يا صباحا هذه عبارة عند العرب، يعني ليس المقصود يعني نداء الصباح، وإنما المقصود يعني الاستشعار والاهتمام والاحتبال والاغتنام لهذا الأمر العظيم. عليه الصلاة والسلام استعمل ما يستطيع، رفع صوته، وضع أصبعيه الشريفتين في أذنيه، ونادى ورفع صوته، كل هذا بيان لدعوة التوحيد وتحذير أمته من الشرك. وجاء في الحديث الصحيح أنه لما صعد يوما على الصفا وجمع من استطاع من كفار قريش واجتمعوا إليه، قال لو قلت لكم إن خيلا في هذا الوادي تريد أن تغير عليكم أمكذبي؟ قالوا لا والله ما علمنا عليك إلا صدقا. قال فإني رسول الله إليكم، وبلغ وبين. ثم حصل من أبي لهب ما حصل، وقال تبا لك جمعتنا في هذا المكان إلى آخره. فأقول هذا من عنايته عليه الصلاة والسلام وبذله وحماية جناب التوحيد ودعوة الناس إليه وتحذيرهم من الشرك، والله المستعان. نعم.
قال هذا حديث غريب من هذا الوجه، وقد رواه بعضهم عن عوف عن قسامة بن زهير عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا، ولم يذكروا فيه عن أبي موسى وهو أصح.
نعم. الحمد لله. نعم. هو وإن كان عاد مرسلا في بعض طرق، لكن الحديث أصله في الصحيحين وغيرهما عن أبي هريرة وعن عائشة وعن أبي موسى الأشعري وعن علي وعن ابن عباس رضي الله عنهم أجمعين. فالحديث برواياته صحيح وإن كان عاد مرسل في بعضه. فقوله هنا عليه الصلاة والسلام كما في هذه الرواية صباحة، هذه كما قلت عبارة تستخدمها العرب لبيان أمر عظيم مهول يجب على الناس أن يهتموا وأن يقبلوا عليه إلى غير ذلك. وهكذا صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم في دعوته، وكان عليه الصلاة والسلام في دعوته يقرأ القرآن، وهذا يعني هذا من الأصول العظيمة التي كان يعتني بها صلى الله عليه وسلم، سواء في المقامات الكثيرة أو مع الأشخاص على الأفراد، في قصته مع أبي موسى الأشعري، في قصته مع الوليد بن المغيرة لما جلس إليه وعرض عليه الوليد تريد مالا تريد امرأة، إلى انتهى، قال انتهيت؟ قال نعم. قال اسمع مني، فافتتح له سورة فصلت وبدأ يقرأ عليه إلى أن بلغ قول الله عز وجل فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. فقام الوليد ووضع يده على في رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال ناشدتك الله والرحم، إلى آخر القصة. وكان عليه الصلاة والسلام لما تفت وفود العرب في الحج كان يأتي إليهم وقال اسمعوا مني القرآن. نعم، لأن القرآن هو التوحيد، وهو التحذير من الشرك، وهو بيان ما فرض الله جل وعلا على عباده إلى آخره، والله المستعان. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى ومن سورة النمل. نعم. حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا
أولا أيها الإخوة في الإسناد السابق وأنا نحب أن نقف عند بعض اللطائف أو بعض الفوائد عند بعض الرجال في هنا قال حدثنا عبد الله بن أبي زياد قال أخبرنا أبو زيد. أبو زيد هذا هو اسمه سعيد بن أوس بن ثابت الأنصاري النحوي البصري، صدوق له أوهام كما يقول الحافظ بن حجر، رمي بالقدر من التاسعة. هذا أبو زيد مشهور يعني في كتب التفسير، وبما أننا درسنا في التفسير وعلوم القرآن يشتهر هذا الرجل قال أبو زيد، وهو يعني بين اللغة فهو إمام من أئمة النحو ومن أئمة اللغة، وهو أيضا إمام من أئمة التفسير، وأنا أعرف أنه جمعت أقواله في التفسير ودرست دراسة مستقلة، كما أن له رواية أيضا في السنة، ولكن روايته ليست يعني مثل رواية الثقات، هو صدوق وله أوهام كما يقول الحافظ بن حجر، ورمي بالقدر أيضا يعني أنه كان ممن يعني فيه أو سلك أو أخذ شيئا من مذهب القدرية وغير ذلك، لكن هو من المشهورين بالكنى، وهو أبو سعيد أبو زيد سعيد بن أوس ابن ثابت الأنصاري النحوي البصري، صدوق له أوهام إلى آخر ما ذكره الحافظ بن حجر. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا روح بن عبادة عن حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن أوس بن خالد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تخرج الدابة معها خاتم سليمان.
نعم، خروج الدابة هذا من علامات الساعة الكبرى، من علامات الساعة الكبرى خروج الدابة، ونحن الآن يعني الترمذي رحمه الله ذكر هذا الحديث عند الآية في سورة النمل، وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. نعم، هو عند هذه الآية وذكر هذا الحديث، نسمع هذا الحديث. نعم،
قال تخرج الدابة معها خاتم سليمان وعصا موسى فتجلون وجه المؤمن وتختم أنف الكافر بالخاتم حتى إن أهل الخوان
لا يقال الخوان والخوان، وهو يعني مائدة الطعام، مائدة الطعام. نعم،
إن أهل الخوان لا يجتمعون فيقول ها ها يا مؤمن ويقال ها ها يا كافر ويقول هذا يا كافر وهذا يا مؤمن. هذا حديث حسن، وقد روي هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير هذا الوجه في دابة الأرض. وفي الباب عن أبي أمامة وحذيفة بن أسيد رضي الله عنه.
الحمد لله. أيها الإخوة الأفاضل، كما ذكرت قبل قليل خروج الدابة هو من أحد علامات الساعة الكبرى، وعلامات الساعة الكبرى تأتي تباعا كما جاء في الحديث، مثل عقد انقطع فانفرطت حباته، يعني تأتي متوالية بخلاف علامات الساعة الصغرى. وخروج الدابة كما هنا في هذه الآية الكريمة يقول الله تبارك وتعالى وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض. هنا اختلف المفسرون رحمهم الله في المراد بقول الله تبارك وتعالى وإذا وقع القول عليهم، على أقوال، قيل أي وجب عليهم العذاب، وقيل إذا غضب الله عليهم، وقيل إذا وجبت عليهم الحجة، كل هذه أقوال قالها السلف رحمهم الله، وقيل ما وعدوا به من قيام الساعة ووقوع حصوله، يعني إلى جملة من الأقوال الأخرى. فهذا معنى وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض. إذن هذا من علامات الساعة الكبرى خروج الدابة، وأنها من الأرض وليست من السماء، يعني هذا دلت عليه الآية أن خروج الدابة من الأرض وليس من السماء، وأنها دابة والله أعلم بوصفها وبحالها، تكلمهم، وأن هذه الدابة تتكلم، وسنذكر الأحاديث فيها إن شاء الله تعالى، تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون، يعني أن من كانوا حاضرين في وقتها وهذا في آخر الزمان لا يؤمنون لا يوقنون ولا يؤمنون ولا يصدقون. قال المفسرون وهذا في حال فساد الناس وانتشار الفساد في الأرض، وهذا معلوم أن في آخر الزمان ينتشر الفساد ويكثر، بل إنه لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق، حتى فإن الله جل وعلا يرسل ريحا طيبة فتأخذ أرواح المؤمنين، ثم بعد ذلك يتهارج الناس تهارج الحمر حتى لا يقال في الأرض الله الله، فعلى أولئك تقوم الساعة. قال عليه الصلاة والسلام أولئك، لأنه كان في حديث مع أم سلمة وفي رواية أخرى مع عائشة، أولئك شرار الخلق عند الله. فعلى كل حال قبل ذلك تخرج الدابة، هذه الدابة أيها الإخوة كما جاء هنا يعني الدليل واضح في كتاب الله عز وجل، وأيضا في الأحاديث الصحيحة في الصحيحين في رواية مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعدد، يعني عد، لما رأى الصحابة يجلس قد جلسوا يتحدثون عن أمر الساعة قال أعدد، يعني أعدوا بينها يعني حتى قيام الساعة، وذكر منها عليه الصلاة والسلام وخروج الدابة. وفي الحديث الآخر أنه عليه الصلاة والسلام جمع بينها وبين خروج الدجال وبين طلوع الشمس من مغربها. وقد دلت السنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمر الدابة على أمور: أولا أنها من أواخر علامات الساعة الكبرى، ليست من أوائلها بل هي من أواخرها، لأنه جاء في رواية مسلم أنه عليه الصلاة والسلام جمع بينها وبين خروج الدجال وطلوع الشمس من مغربها، ومعلوم أن طلوع الشمس مغربها هي آخر العلامات. الأمر الثاني أنها تخرج ضحى، وهذا نعم في صحيح مسلم أنها تخرج ضحى. الأمر الثالث أنها كما في عند الإمام أحمد في الحديث من حديث أبي هريرة بسند صحيح أنها تسم الناس على خراطيمهم، بعض الروايات على أنوفهم، هذا مؤمن وهذا كافر. أما ما عدا ذلك أيها الإخوة، هذا الحديث على كل حال إسناده ضعيف الذي معنا وهو حديث أبي هريرة، لأن فيه علي بن زيد وهو ضعيف، وفيه أوس بن خالد شيخه أبو الجوزاء وهو ضعيف، فالحديث على كل حال بهذا الإسناد ضعيف، وفيه أنها تخرج ومعها خاتم سليمان وعصا موسى، هذا يعني هذا يعني حديث ضعيف وليس بصحيح. وأيضا يعني أنها يعني كونها تجلو وجه المؤمن وتختم أنف الكافر بالخاتم، هذا نعم أن بالخاتم الله أعلم، لكن نعم أنها تكتب وتسم الناس على أنوفهم، فعذرت على خراطيمهم، المقصود بالخراطيم يعني على أنوفهم، هذا مؤمن وهذا كافر، والله قادر على كل شيء. لا، ولكن كيف تكتب، بما تكتب، وكيف تحشر الناس وتكتب، هذا علمه عند الله سبحانه وتعالى، نحن نؤمن ونتصدق بهذا. أما التوسع في مثل هذه الأمور مثل ما ذكر الرازي في تفسيره عقد فيها مسائل، ونقل هذا عنه الإمام القرطبي عفى الله عنهم جميعا وغيرهم، أمور لا خطام لها ولا زمام، وروايات مكذوبة وموضوعة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى الصحابة، كل هذا أيها الإخوة لا يصح. يعني أنها قيل إن رأسها رأس أسد ويدها يد مدري إيش، وأنها طولها 60 ذراعا، وكل هذا أيها الإخوة غير صحيح، ونحن أيها الإخوة لا نتلقف هذا الكلام ولا نؤمن به، نحن لا نؤمن كما قال أهل العلم كالإمام أحمد رحمه الله، ونقل هذا الشيخ الإسلام بن تيمية في أمر الدابة وفي غيرها، إلا بآية تتلى وحديث صحيح يروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبخاصة نحن الآن نتكلم في هذا الموضوع الآن في أمر الدابة، فنقص ما توسع به الرازي عند هذه الآية وأيضا القرطبي، هذا مما عيب عليهما وعلى من نقل عنهما هذا الكلام، كما قلت في صفتها وطولها ولونها وتنوع أشكالها، كل هذه أمور غير صحيحة. ونحن أيها الإخوة يكفينا ما جاء في كتاب الله عز وجل وما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعلام يعني التنقيب والبحث عن أمور لم تبين لنا، نحن نؤمن بهذا أنها هي إحدى علامات الساعة الكبرى، لكن هذه الأمور ما الفائدة منها، لا طائل من تحتها، وكون الإنسان يجلس ويتصدر في أشرطة أو في مواقع أو في كذا ويبدأ يهرف بما لا يعرف ويبدأ يتكلم في هذه الأمور، أنى لك هذا يا أخي، نحن ما عندنا إلا كتاب الله عز وجل وما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكون هؤلاء الأئمة مثلا توسعوا في هذا الأمور هذا كلام باطل ولا يصح. نحن لا نقبل إلا ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقبل ذلك ما جاء في كتاب الله عز وجل. فهي نعم من علامات الساعة الكبرى وهي قريبة من طلوع الشمس من مغربها وأنها تخرج ضحى. أما كونها تخرج من الصفا يعني قالوا أنها تخرج من صخرة الصفا هذا لا دليل عليه أيها الإخوة. الصحيح أنها تخرج ضحى، أما من صفا أو من غير صفا أو تخرج من الهند أو من الشرق أو من الغرب هذا كله في علم الله سبحانه وتعالى، لا أحد يعلم بهذا. لكن نحن وأنها تسم الناس كما عند الإمام أحمد وسنده صحيح، هذا مؤمن وهذا كافر. طيب كيف تسم الناس؟ كيف تكتب هذا؟ هذا في علم الله تبارك وتعالى، ومن أدركها سيكون له هذا، والله المستعان. نسأل الله جل وعلا أن يختم لنا بخير، والله المستعان. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ومن سورة القصص. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد عن يزيد بن كيسان قال حدثني أبو حازم الأشجعي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال.
أبو حازم الأشجعي سبق تكلمنا عنه، قلنا هو سلمان مولى عزة الأشجعية، كان مولا لهذه المرأة وهي عزة الأشجعية وحررته ويعني حفظ السنة وهو من رجال الأسانيد. والمرء كما قلنا أيها الإخوة يعلو بالإيمان والتقوى وبالعمل الصالح. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، لم توني أبا لهب قرابته وبلال عبد جاوز الشهبة. بلال رضي الله عنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم خشخشة عليه، وفي بعض الروايات دفن عليه في الجنة، وهذا يدل على أنه من المبشرين بالجنة، بشره النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. وأبو لهب كان سمي أبا لهب قيل لحمرة في وجهه، وكان ممتلئا صحيحا وهو من أشراف قريش، ومع ذلك الله جل وعلا ذكر لأنه في النار، نسأل الله السلامة والعافية. فأقول هذا سلمان الأشجعي مولى عزة الأشجعية. نعم نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمه: قل لا إله إلا الله أشهد لك بها يوم القيامة. قال: لولا أن تعيرني قريش إنما يحمله.
تعيرني بها قريش، ما فيها بها؟
ما فيها.
طيب لا لا، لولا أن تعيرني بها يعني بهذه الكلمة أنه يقول لا إله إلا الله. نعم.
قال: لولا أن تعيرني بها قريش إنما يحمله عليه الجزع لأقررت بها عينك. فأنزل الله عز وجل: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث يزيد بن كيسان.
الحمد لله، الحديث كما لا يخفى على شريف علمكم مخرج في الصحيحين وفي غيرهما، وقد عقد عليه الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله باب إنك لا تهدي من أحببت. نعم، هذه الهداية المنفية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن الخلق جميعا هي هداية الإلهام والتوفيق. هداية التوفيق هذه بيد الله سبحانه وتعالى، هذه لا يملكها لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. حتى ورسول الله صلى الله عليه وسلم في أعلى المقامات وفي أجلها وهو سيد الخلق صلوات ربي وسلامه عليه، ومع ذلك بذل واجتهد وجاء إلى عمه لما حضرته الوفاة، وقد قرأنا الحديث في الصحيحين: يا عمي قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فقال له، وكان حاضرا عنده أبو جهل ومن معه، قال: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فأعاد عليه الصلاة والسلام، يعني يحاول لعله، فأعاد عليه وهما يرددان عليه، فكان آخر ما كان هو على ملة عبد المطلب، وأبى أن يقول لا إله إلا الله. وهذا هو الحق الصحيح الثابت. أما ما يروى أنه عليه الصلاة والسلام لما دعاه تمتم أبو طالب بهذه الكلمة، وأنه كان بجواره العباس بن عبد المطلب وسمع هذا، فهذا كلام باطل غير صحيح. إسناده موضوع، ثم أيضا يخالف رواية الصحيحين الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالصحيح أن أبا طالب مات على الكفر، مات على الشرك، ولم يقبل دعوة النبي صلى الله عليه وسلم إلى التوحيد. وهذه دعوة الهداية هنا هداية التوفيق، أما هداية الدلالة والإرشاد فقد بذلها عليه الصلاة والسلام ومن والرسل والأنبياء قبله وغيرهم من الدعاة والمصلحين إلى توحيد الله تبارك وتعالى. قال جل وعلا: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. حتى لا يقال كيف أثبتت الهداية ونفيت هناك، لا، التي أثبتت له عليه الصلاة والسلام هداية الدلالة والإرشاد، أما هداية التوفيق للدين فهذه بيد الله سبحانه وتعالى، لا أحد يملكها، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. وهنا في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمه: قل لا إله إلا الله أشهد لك بها يوم القيامة. نعم، فمفتاح الدين، مفتاح الإسلام والإيمان هو كلمة التوحيد لا إله إلا الله، وهي مفتاح الجنة. قال لولا أن تعيرني بها قريش، يعني يخشى أن لو قالها يكون عليه مسبة وعار عند قريش، إنما يعني فاصلة، يعني هذا جملة أخرى، إنما يحمله عليه الجزع، يعني أنه من أجل الجزع والخوف وكذا قال هذه الكلمة: لأقررت بها عينك، يعني لأسعدتك بها ولا يعني أدخلت عليك السرور بهذه الكلمة، ولكنه لم يقلها. فأنزل الله: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وقد سبق أيها الإخوة أنني ذكرت أن موقف النبي صلى الله عليه وسلم مع عمه أبي طالب يدل على حالة من حال نزول القرآن الكريم، وهو أن يتعدد النازل والسبب واحد، يعني القصة الآن واحدة ومع ذلك نزل فيها آيتان. الآية التي في سورة التوبة قال تبارك وتعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. الآية لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. وأنزل الله عز وجل هذه الآية في سورة القصص: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. الأصل أيها الإخوة أن يكون السبب واحدا والنازل واحد، هذا هو الأصل، لكن في بعض الأحيان قد يتعدد النازل، يعني قد تنزل آيات في قصة واحدة، وقد تنزل آية واحدة في أسباب متعددة، وقد مر علينا أمثلة من هذا وهذا. وهذا الموقف للنبي صلى الله عليه وسلم مع عمه أبي طالب هذا مما يستدل به على أن السبب واحد والنازل متعدد، والنازل متعدد. الآية التي قرأناها في سورة التوبة وهذه الآية التي معنا في سورة القصص. نعم، وفيها دعوة النبي صلى الله عليه وسلم عمه إلى توحيد الله تبارك وتعالى. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ومن سورة العنكبوت.
لا، للنبي صلى الله عليه وسلم شفاعة خاصة في عمه أبي طالب. الحديث الصحيح أن العباس بن عبد المطلب قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: ما صنعت لعمك فإنه كان يحوزك، إلى آخر الحديث. قال عليه الصلاة والسلام: نعم، كان في النار، ثم شفع له عليه الصلاة والسلام حتى أخرج إلى ضحضاح تحت قدميه جمرتان يغلي منهما دماغه، يظن أنه أعظم الناس عذابا وإنه لأهونهم، وجاء في بعض الروايات أنها إلى ركبتيه، والله أعلم. فهذه إحدى الشفاعات الخاصة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ومن سورة العنكبوت. حدثنا
أسئلة، إن كانت الأسئلة كثيرة وأنا أيضا سئلت سؤال. طيب، جل على نتوقف أيها الإخوة يعني عند هذا، أو سيؤذن اليوم 25. لا، تفضل. نعم، اقرأ جل فيه.
نعم، قال رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن بشار ومحمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سماك بن حرب قال: سمعت مصعب بن سعد يحدث عن أبيه سعد،
وهو سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، خال رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان عليه الصلاة والسلام إذا رآه قال: هذا خالي فليرني كل منكم خاله. هو ليس أخو أمه آمنة بنت وهب، لكنه هو من بني زهرة، كان عليه الصلاة والسلام يحبه ويجله، وهو أول من رمى بسهم في الإسلام. هذه مقامات أيها الإخوة للصحابة. والآن سيقول إنه أنزلت في 4 آيات، أن إنسان يحمد الله، هذا فخر وشرف للإنسان، وحظي الصحابة رضي الله عنهم بهذه الآيات، وإن كانت ليست فيهم خاصة، يعني هي العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، لكن ولو الإنسان إذا مر عند هذه الآيات يتذكر أنها نزلت فيه، وأنه يفتخر ويحمد الله عز وجل على ذلك. كان الناس يفتخرون بالأموال وبالدنيا وبحطامها الفاني، هؤلاء الصحابة الأفاضل الذين شرفوا بصحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يفخرون ويشرفون ويحمدون الله على هذه النعم. الآن يقول أنزلت في 4 آيات، نعم، ومنها ما ذكره المؤلف أو ما أساقه من أجل المؤلف في سورة العنكبوت. نعم، نقرأ.
قال أنزلت في 4 آيات، فذكر قصة، فقالت أم سعد،
يعني ذكر المواقف الثلاثة وهذه الرابعة سنذكرها إن شاء الله. نعم.
فقالت أم سعد أليس قد أمر الله بالبر؟ والله لا أطعم طعاما ولا أشرب شرابا حتى أموت أو تكفر. قال فكانوا إذا أرادوا أن يطعموها شجروا فاها، فنزلت هذه الآية ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بي الآية. هذا حديث حسن صحيح.
الحمد لله. أيها الإخوة الأفاضل، هذا الحديث صحيح وقد رواه الإمام مسلم، والمفسرون يذكرونه هنا عند آية العنكبوت وعند آية لقمان، يذكرونه هنا وهناك. والحقيقة أن الإنسان قد يبتلى في هذه الدنيا بابتلاءات، وبعض الناس يظن أن البلاء هو المرض هو الفقر، نعم هذا نوع، لكن أعظم البلاء أن تبتلى في دينك، أن تمتحن في إيمانك، وبخاصة من أحب الناس إليك ومن أعظمهم تعلقا بك، ألا وهما والداك أو أحدهم. فسعد رضي الله عنه كان مشهورا في قريش ببره بوالدته، كما ذكر ذلك بعض المفسرين، قالوا كان سعد رضي الله عنه يضرب به المثل في بره بوالدته، وذكروا له معها أحوال في كيف كان يطعمها وكيف كان يقدم لها الشيء بيده وكيف كان يحملها، يعني أمرا عظيما. فلما جاء الدين وجاء الإسلام هذا الأمر الآن خطير والأمر عظيم، فأسلم رضي الله عنه، وهو أيضا من أوائل الصحابة رضي الله عنهم إسلاما. وقفت أمه له وقالت كيف أنت كنت كذا وكذا، يعني فيما سبق، والله لتعير النبي، يعني قالت. ثم بعد ذلك امتنعت عن الأكل، قالت لا أطعم طعاما ولا أشرب شرابا حتى أموت أو تكفر، يعني إما أن أموت أو تكفر. فكان رضي الله عنه يحاول معها ويتردد عليها، وكان يأتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في بعض الروايات ويذكر حاله معها. الأمر عظيم، يعني والمرأة يعني هي يعني أغلى الناس عنده في ذلك الوقت، وهي أمه بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، المحبة هي المحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يكون المرء أن أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. لكن أقصد أيها الإخوة أنه ابتلي بمعاندة أمه، فحاول معها حتى جاء هنا في الرواية قال فكانوا إذا أرادوا أن يطعموها شجروا فاها، شجروا يعني فتحوا فمها، يحاول يعني أعوذ بالله، وصل الأمر إلى يعني عناد وإلى شدة. تصور يعني واحد يطلب من أهله أنهم يفتحوا فاها، يعني يفتحون الفم حتى يدخل الطعام في فيها، هذا أمر صراحة فيه مشقة وفيه يعني كما نقول الآن حرب نفسية، يعني وفيه يعني فيه صعوبة وشدة. قال ومع ذلك فنزلت هذه الآية ووصينا الإنسان بوالديه حسنا، في سورة الأحقاف إحسانا، هنا وصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بي، إلى قوله تبارك وتعالى وصاحبهما في الدنيا معروفة. شوف الله جل وعلا أمر بالصحبة حتى ولو أنهما يعني كان على الكفر وعلى الشرك، نعم لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وأعظم ذلك توحيد الله تبارك وتعالى وضده الشرك، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، لكن أمرت بحسن الصحبة وحسن التلطف معهم. ونحن أيها الإخوة ولله الحمد نشأنا بين أبوين مؤمنين ما عرفنا ولله الحمد مذ خرجنا إلى الدنيا إلا لا إله إلا الله محمد رسول الله. ولكن قد يبتلى أحدنا من مثلا أبيه يكون شديد عليه في بعض الأمور، أو أن والدته في بعض المسائل، ولكن مع ذلك يجب أن يصبر وأن يبر بهما. والحمد لله إلا المسألة يعني في أمور يعني إذا فيها فاضل وأفضل فالأمر سهل، لكن إذا المسألة فيها معصية وفيها ذنب لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ولكن لا يعني هذا الإساءة إليهما، لا يعني رفع الصوت، لا يعني الأذية، لا لا إلى غير ذلك. الله جل وعلا قال وصاحبهما في الدنيا معروفة. أما من فضل الله سبحانه وتعالى ونحن والله الحمد على ذلك، ونسأل الله أن يغفر لآبائنا وأمهاتنا، ما وجدنا والله الحمد مدخرجنا إلى الدنيا إلا على كلمة التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله، ما وجدنا منهما إلا إعانة على الخير ومساعدة في العمل الصالح ومسابقة في ميادين الصالحات. أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يغفر ويرحم من سبقنا إليه والدار الآخرة، ومن كان منهما حيا أن يطيل في عمره على طاعته وأن يجزيه عنا خير الجزاء. أقول هذا نعمة وفضل من الله سبحانه وتعالى. على كل حال سعد رضي الله عنه ابتلي وصبر، حتى إنه جاء في بعض الروايات جاء قال والله يا أمه لو خرجت نفسك، لو كان لك 1000 نفس فخرجت نفسا نفسا والله ما تركت ديني. قال فجاء في بعض الروايات قال فلما رأت منه ذلك عادت إلى الأكل فأكلت، يعني جاءها وخلص وعلمها قال شوفي لو لك 1000 نفس وخرجت نفسا نفسا والله ما تركت ديني. قال جاء في بعض الروايات ذكر هذا الحافظ بن كثير والإمام ابن الجوزي قال فعادت إلى الأكل فأكلت. لكن على كل حال هو امتحان وابتلاء من الله سبحانه وتعالى. هنا رضي الله عنه قال إنه أنزلت فيه 4 آيات، وهذا يعني من شرفه وكرمه. أولا هذه القصة التي معنا، ومن ذلك ما مر بنا في سورة الأنفال لما وجد سيفا جاء به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله نفلني إياه، فأعرض عنه عليه الصلاة والسلام. جاءه المرة الثانية قال فلما ذهبت به وقع في نفسي أن سيأخذه غيري، يعني إنها السيف اللي تعبت عليه سيأخذ غير. فأنزل الله جل وعلا مفتتح سورة الأنفال يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول إلى آخر الآية. القصة الثالثة أنه لما عاده النبي صلى الله عليه وسلم وكان مريضا وكان له بنات، وقال عليه الصلاة ويعني أراد أن يوصي بماله كله تنزل معه قال إلى الثلث، قال والثلث كثير. قيل إنه بعده أنزلت آيات المواريث والعلم عند الله، قيل إنه بعده أنزلت آيات المواريث. الموقف الرابع أنه رضي الله عنه حضر يوما مجلسا مع بعض الأنصار وكانوا يشربون الخمر، قال فتلاحوا يعني حصل بينهم كلام، وكانوا يأكلون في رأس جمل، رأس جمل وفكوه ويأكلون اللحم الذي فيه، فرماه أحدهم بأحد لحيي الجمل يعني بالعظم فجدع أنفه، أو يقولون ففزر أنفه، فشكى ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنزل الله جل وعلا تحريم الخمر في آيتها أو في يعني نهايتها الأخيرة إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. فهذه 4 آيات نزلت في شأنه رضي الله عنه. وأنا كما قلت أيها الإخوة أن يعني مر بنا قصة ابن عباس رضي الله عنهما والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان، قال رضي الله عنه هذه الآية نزلت في وفي أمي، كانوا مستضعفين في قريش. فعلى كل حال يعني وهي نزلت فيه وفي غيرهم، لكن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يفخرون ويحمدون الله جل وعلا ويتذكرون ما نزل فيهم من كتاب الله عز وجل، وهذا شرف عظيم وفضل كبير حظوا به رضي الله عنهم وأرضاهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، لعلنا نتوقف، بقي حديث لكنه في كلام، غدا إن شاء الله نلتقي على خير في هذا المكان بعد صلاة المغرب. هنا في أحدهم سألني عن الواهبة والهبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أقول نعم هذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم، يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك، إلى قوله تبارك وتعالى وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. فالهبة هذه كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيها قصة المرأة كما في الصحيحين التي وهبت نفسها لرسول الله صلى الله عليه وسلم فصعد فيها النظر وطأطأ عليه الصلاة والسلام. وأيضا ثبت أن أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط وهبت نفسها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك ما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم منهن أحدا. ومن باب الفائدة أيها الإخوة، هذه إحدى اللطائف التي ذكرها الإمام القرطبي في تفسيره وقد أعجبتني الحقيقة، يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن قد ذكرنا هذا مرارا وتكرارا، خير من أجله وأعلى منزلته هو ربنا جل وعلا، والأمثلة على هذا كثيرة في القرآن الكريم. قال ومن ذلك، قال إن العرب والأشراف من الناس إذا وهبوا شيئا أيا كان هذا الشيء سواء قليل أو كثير، أحبته نفوسهم أو لم تحبه نفوسهم يقبلونه يأخذونه يستعمله يعطيه واحد ثاني، المهم بس هذا يعني من الشرف ومن المكانة أن الإنسان يقبل الهبة. قال القرطبي رحمه الله ولما كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم المنزلة العظمى والجلالة الكبرى عند ربنا تبارك وتعالى، وكان عليه الصلاة والسلام قد يقبل الواهبة وقد لا يقبلها، الله جل وعلا جعل له مندوحة وجعل له فسحة في القبول وعدم القبول. قال تبارك وتعالى إن أراد النبي أن يستنكح، إن أراد، لكن إذا ما أراد النبي صلى الله عليه وسلم فلا يدل هذا على نقص في شرفه وفي مكانته وفي علو قدره. وقد أعجبتني الحقيقة هذه اللطيفة جدا، قال يعني إن هذه لما اعتادت العرب والأشراف منهم على قبول الهبات وأنها لا ترد، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم في أعلى المقامات وأشرف المنازل وقد لا يقبل واهبة عليه الصلاة والسلام، وقد حصل هذا، الله جل وعلا جعل له مندوحة، جعل له مسافة، مساحة أنه يقبل أو لا يقبل إن أراد. ولذلك قال الله تبارك وتعالى إن أراد أن يستنكح، فهذا يدل على يعني قال إن هذا من أدلة علو مقامه وعلو مكانته صلى الله عليه وسلم عند ربنا جل وعلا. ومن باب الفائدة أيها الإخوة، الإمام القرطبي عند هذا الموضع ذكر الأمور التي خص بها النبي صلى الله عليه وسلم بالأوامر دون أمته، ثم ذكر النواهي التي خص بها النبي صلى الله عليه وسلم دون أمته، وهي الحقيقة جميلة جدا، وأنا يعني أوصي الإخوة بمراجعتها. ونحن لله الحمد من هذا الدرس الحمد لله نحيل على هذه الكتب وعلى هذه المراجع، وإن كان ما ذكره أيضا ليس كله صحيح، وقال القرطبي قال بعضها فيه نظر وبعضها الدليل لا يسعفه، ولكن الدراسة فيها والرجوع راجع هذه الآية في سورة الأحزاب، وسورة الأحزاب فيها 5 نداءات لرسول الله صلى الله عليه وسلم مفتتحة بيا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إلى آخر هذه النداءات، ولعل الآخر منها هذا يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك. فراجع التفسير وراجع كلام القرطبي رحمه الله ستستفيد وتجد لطائف وكلام النفيس. لكن الذي أعجبني موقفه عند هذه الآية إن أراد النبي أن يستنكحها، الله جل وعلا جعل له مندوحة في هذا، والله المستعان. هذا يقول هل يمكن قراءة التفسير دون الرجوع إلى شيخ أو من خلال الاعتماد على الصوتيات لأنه لا يوجد مشايخ في بلدنا؟ والله نعم يمكن قراءة التفسير، خذ تفسير الشيخ السعدي رحمه الله، أنا دائما نوصي به موجز ومناسب، أو تفسير الحافظ بن كثير أيضا من المتوسط، أيضا في الصوتيات في دروس مسجلة سماحة والدنا الشيخ بن باز رحمه الله قرئ عليه تفسير الحافظ بن كثير، وإن لم يتمه أيضا الشيخ بن عثيمين رحمه الله قرئت عليه عدد من تفسير الشيخ الحافظ بن كثير، وأيضا تفسير الجلالين له عليه تعليقات رحمهم الله تعالى جميعا. هذا يقول: أنا حافظ لكتاب الله إلا قليلا، لكن كثيرا ما أهمل المراجعة والضبط للقرآن بسبب انشغالي بالكتب الأخرى، فما الذي يعني توصي به؟ سئل سماحة والدنا الشيخ بن باز رحمه الله هذا السؤال: كيف أجمع بين حفظ القرآن وضبطه وإتقانه وبين طلب العلم؟ فقال رحمه الله وأذناي تسمع له، قال: يجب على المسلم عموما وطالب العلم على وجه الخصوص. ونكمل هذا إن شاء الله بعد الأذان وإجابة المؤذن. الحمد لله. أقول هذا السؤال كما قلت سئل عنه سماحة والدنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، فقال: ينبغي للمسلم عموما ولطالب العلم على وجه الخصوص أن يجعل وقته على ثلاثة أثلاث: الثلثين الأولين لحفظ القرآن، وثلث لطلب العلم حتى لا يحرم نفسه من طلب العلم وحضور مجالس العلماء والقراءة والاطلاع معهم. قال: فإذا حفظ القرآن عمل بالعكس، فجعل الثلثين لطلب العلم والاجتهاد فيما فاته وتحصيل ما يمكن تحصيله ومراجعة والعناية بحفظ القرآن. وقد ذكرت أيضا في هذا المجلس المبارك عدة مرات أنه قد سئل بعض السلف، وقد ذكر هذا الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله، سأل رجل أحدهم: كيف أحفظ، كيف أضبط القرآن؟ قال: يا فلان قم به الليل، إذا أردت ضبط القرآن فقم به آخر الليل، يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه، ورتل القرآن ترتيلا. ذكر الله جل وعلا من أشرف العبادات وفي الصلاة وخارج الصلاة ترتيل القرآن، هذا مما يعين على ضبط القرآن. نسأل الله أن يعيننا على أنفسنا، الله المستعان. يقول: ما حكم الزوجة التي عليها قضاء صيام رمضان وهي حامل، ومرة ثانية وهي مرضع، كيف القضاء؟ لا، هذا السؤال عام، المفترض أنها خلال 11 شهرا أنها تقضي، يعني فالسؤال يعني هل هي حملت مثلا مباشرة، وهل هذا الحمل الثاني كان يعني صعبا لا تستطيع معه الصيام؟ بس السؤال هذا يحتاج إلى نوع من التفصيل، فيعني إما أن نلتقي بعد الصلاة أو أن يسأل المشايخ الموجودين في المسجد. هذا يسأل عن مساهمة في جوالات ومدري إيش، وأنا والله لا يعني أدخل في هذه المجالات، إنترنت ونسب وكذا، أقول الله أعلم، لا أعرف الجواب على هذا السؤال، فيه تفاصيل كثيرة والله أعلم. أسأل الله جل وعلا أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. اللهم اجعلنا من أهل القرآن حقا وصدقا، اللهم اجعله شفيعا لنا يوم القيامة. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم اغفر لمشايخنا ومعلمينا، اللهم آمنا في بلادنا، واحفظ اللهم ووفق إمامنا وولي أمرنا، اللهم احفظه ووفقه وولي عهده لما تحب وترضى، اللهم وفقهما لما فيه صلاح العباد والبلاد يا ذا الجلال والإكرام، اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم فقههم في دينهم، اللهم ردهم إلى الكتاب والسنة ردا جميلا يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، اللهم لا تكلنا لأنفسنا ولا لأحد من خلقك طرفة عين، وأصلح لنا شأننا كله، لا إله إلا أنت، أنت الحي الذي لا يموت، والجن والإنس يموتون، اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك ومن تحول عافيتك ومن فجاءة نقمتك ومن جميع سخطك، يا فارج الهم يا كاشف الغم، لا إله إلا أنت، سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم اجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية. اللهم يسر أمورنا، اللهم حقق آمالنا، اللهم أجب سؤالنا، اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، وارحم موتانا يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم. اللهم اللهم كما جمعتنا في هذا المكان الطيب المبارك اجمعنا بعد فرقة الموت إخوة متحابين على الأرائك والسرر متقابلين في جنات النعيم مع إمامنا ونبينا وقدوتنا صلوات ربنا وسلامه عليه. اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. نسألك اللهم الهدى والتقى، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم.